شاليهات الجعفراوي جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. كما أعلنت القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية في دير البلح في وقت أقر فيه جيش الاحتلال بمقتل عسكري برتبة لقب أول خلال مواجهة في رفح جنوبي القطاع. وأمس أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين فيما وصفته بحدث أمني صعب وقع في غزة دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف الحادث أو طبيعته. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2. بدوره أعلن الإعلام العبري أن صافرة الإنذار تم تفعيلها بمناطق واسعة من كيان الاحتلال منها تل أبيب وريشون لاتسيون ويافا وبني براك، كما توقفت عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون وتم تأخير عدد من الرحلات القادمة. وأمس نفذت القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت من خلالها مطار بن غوريون وأهدافا في يافا المحتلة وميناء إيلات ومطار رامون وأسدود. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الحكومة الصهيونية هي المسؤولة عن الوضع بغزة وهدفها تهجير المدنيين. وشدد ألباريس على أن الوقت حان لأن يوقف الكيان الإسرائيلي هذه الحرب وأن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا. وتبع الوزير الإسباني أن حكومة الاحتلال هي من تحول دون دخول المساعدات إلى غزة وهذا أمر مخزن، مضيفا أن بلاده فرضت حظرا للسلاح على كيان الاحتلال ولا تسمح لسفن المتجهة له بالرسو في موانئها. وأخيرا طلبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاحتلال بضرورة وقف القتل للمدنيين عند نقاط توزيع المساعدات في غزة. وبدوره قال وزير الخارجية البريطاني أشعر بنفس شعور الشعب البريطاني بأن ما يجري في غزة صادم ومقزز، مضيفا عندما نرى أطفالا يمدون أيديهم طلبا للطعام ويقتلون برصاص في غزة فمن الطبيعي أن ندين ذلك. وفي ذات السياق نقلت صحيفة غارديانا وزير الداخلية الأسترالي قوله أنه لا يمكن تبرير آلاف القتلى المدنيين في غزة جراء القصف الإسرائيلي وأن الصور التي رأيناها في غزة كانت واضحة للغاية ولا يمكن تبرير ما يحدث هناك. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. الرئيس الإيراني يقول إنه من المخجل تسمية ما يرتكب المجازر في غزة بالبشر. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. قوات اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله. كلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لذيذة على كل قلب، طيبة في كل سمع، ومنها هذه الإشارة الطيبة من الأمور التي فطر الله الناس عليها: حب الكمال وبغض النقص، ولذا ينزعون إلى حب الله تبارك وتعالى لأنه مفيض الكمال، ولا ريب في أن كماله مستفيض من أحديته عز وجل، فهو بديع السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما، وهو نور كل نور، وهو الغني عن كل شيء، والمحتاج إليه كل شيء، وخلقه يعلمون أنه ذو القوة المتين، يعلم ما في نفوسهم، ما ظهر منه وما بطن، ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه إلا بما شاء. ويتجلى كماله المقدس في عزته وحكمته، فقد عز أي غلب كل شيء، وأحاط بكل شيء، وغني عن كل شيء فحكم. وكان حكمه تبارك وتعالى رحمة واسعة لخلقه كلهم، إذ دعاهم كلهم لعبوديته، ليعتقهم من استبداد أنفسهم بهم، وجعلهم مختارين لطاعته أو معصيته، لتكون له الحجة عليهم، وأعانهم على بلوغ ما أراد لهم من الخير بما أضاء في نفوسهم من حبه، وبما بعث إليهم من أنبيائه ورسله سلام الله عليهم أجمعين، ليخرجوهم من ظلمات أنفسهم إلى نوره الرؤوف الرحيم، ودلهم على نفسه بيسر أحكامه واستقامة دينه وقدم كرمه وإحسانه. فقد جاء في الدعاء المبارك: يا من يعطي من سأله ومن لم يسأل، يا من يعطي من عرفه ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا والآخرة، واجنبني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا والآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت. فمن يعمى عن هذا اللطف الكريم غير الأخسرين والعياذ بالله. لما لا نقترب من فيض الهدى والرحمة هذا، ونغترف من عطائه ونمائه ما نحيا به حياة طيبة هنا وهناك أيضا، يوم يضع الميزان القسط، والأمر يومئذ له وحده لا شريك له عز اسمه الكريم. والسعيد منا بلا ريب من نظر فيما آتاه الله من نعمة الحياة والعقل والقدرة والعلم والاهتداء، فشكر له سبحانه بمعرفة هذه النعم واستعمالها فيما ينفع الناس والنفس والخلق، متأسيا بخاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين أجمعين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب.
الذنب.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأجلاء. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في هذه الأفياء والأجواء الولائية عبر برنامج دواوين الولاء، حيث تجليات الولاء شعرا من قبل الشعراء الذين أسسوا لذاكرة الشعر عبر منعطفات كربلاء وما تحتويها من دروس وعبر. نمر في هذه الحلقة على عضيد الإمام الحسين في واقعة الطف، ونعني به العباس الكفيل، وذلك عبر ما تجود به قريحة الشاعر ياسر آل غريب في قصيدته المسمى كليم النهر. قبل الاستماع إلى القسم الأول من القصيدة، ها هي ذا الدعوة موصولة لمتابعة السيرة الأدبية للشاعر، فأهلا ومرحبا بكم. أعزائنا الأفاضل، ولد الشاعر ياسر عبد الله آل غريب في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1975 للميلاد. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية، وشارك كعضو ناشط في نادي المنطقة الشرقية الأدبي ومنتدى الكوثر الأدبي بالقطيف ومنتدى جافدان الأدبي بصفوة، فيما أسس لكثير من الأعمال الأدبية، منها ديوان الصوت السعفي، ديوان كثبان المسك، ديوان أتنفس الألوان، ديوان الحقيقة أمي والمجاز أبي، كما حصل على العديد من الجوائز الأدبية مثل شاعر الحسين في مملكة البحرين، وجائزة القطيف للإنجاز، جائزة البردة أبو ظبي، وجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في عجمان، وجائزة الجود في العتبة العباسية، وجائزة بردة كربلاء في العتبة الحسينية. ومن هذه السيرة التعريفية إلى القسم الأول من القصيدة التي اخترناها لهذه الحلقة، ندعوكم للمتابعة.
إلى المولى العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، الذي صنع من قربة الماء خارطة وطن باتساع الأمل. كليم النهر. وطن ما بين كفيك تدلى، يستقي منه المدى ضوءا وظلا، أي روح ثرة تحملها تصهر الأجزاء في معناك كلا. لغة الماء التي تتقنها هي شباك على الكون أطلا. يا كليم النهر، يا معجزة، ما الذي بينكما واها تجلى؟ والفرات العذب أفق مترعم، فلذا جئت بشوق مستهلا، وملأت القربة الظمأ منا، وجرت أنفاسك النوراء عجلا. لم تذق أرشوفة رغم الظمأ، وتزودت من الإيثار نهلا، وتجاوزت الأنا في لحظة أزهر العز بها إذ قلت كلا. ظمأ السقاء شمع مخلص ذاب من أجل وفاء واضمحل. ظمأ السقاء عرفان ولا يبلغ الأسرار إلا من تخلى. صرت في عين الأعادي كثرة، بينما كنت وحيدا مستقلا. لاسمك الميمون أصداء السنا، فأرادوا محو أصدائك قتلا، غير أن الروح لغز في السماء تعجز الأوباش أن تعرف حلا. وتطلعت فدائي الندى وحملت النهج نهج الله ثقلا، وتلقى صدرك الرحب الردى حينما شب اللظى نبلا فنبلا. وعلى عينيك غيم مثقل بسهام فجة تهطل هطلا. عربد السيف الظلامي الذي طالما أشرب أحقادا وجهلا، وإذا كفاك غصن فرقد وقع حيث منار الغيب حلا. وأريق الأمل الريان في لحظة بالألم المدرار حبلا. ها هي الأقدار عطشا خرجت تتبارى لتعل الماء علا. يا لها من قربة خارطة لبلاد تجمع الآمال شملا. وهوى رأسك فامتد الثرى لسناك الملكوتي مصلى. هكذا أنت على قدر الأسى كان إعطاؤك حتى الموت جزلا. أنت ذات أم ذوات ألفت؟ كنت يا ذا ثقة للأهل أهلا.
أيها الأطائب، امتزاجية شعرية لا تنفك أبدا بين العباس عليه السلام والماء، بل هي امتزاجية شعرية وشعورية أيضا، ففيها قصة الوفاء الرائع من قبل العباس بن علي عليه السلام للإمام الحسين المظلوم عليه السلام. وفيها نجد قاموسا من إلماعات الشجاعة عندما أعلنت النسوة والأطفال عطشهم في ظهيرة يوم العاشر من المحرم، فجاءت القربة لتؤسس إلى ملحمة أخرى. وفي هذا السياق يضيف الشاعر ياسر آل غريب من السعودية:
أيها العباس، والبأس الذي زاد في تقويمنا الكوني فصلا، ها جناحاك التفاني والإبا بهما يسمو الهدى صدقا وعدلا. يا مجازيا حقيقي الرؤى ما رأت عين المرايا لك مثلا. الروايات التي تنسجها إبرة الشمس حديث لن يملا. إنها أم البنين انتدبت خارج الوقت لكي تنجب فحلا. أرضعتك الطف من منجمها وأذاقتك الفدا شهدا محلا. ولقد أهدى أبوك المرتضى لك ميراث الوغى رمحا ونصلا. يا أبا الفضل، ندائي حأسر أرسلته الريح تلو الريح وصلا. ودمي حاف على درب الهوى حين ذكراك دمي يخلع نعلا. إنني أحياك إنسانية ورؤى تزرعني حقلا فحقلا.
أيها الإخوة والأخوات، نتوقف بإزاء القسم الأول من قصيدة كليم النهر للشاعر السعودي ياسر الغريب، وهو يتفنن بمسج إيحاءة الماء والقربة ببطل من أبطال ملحمة الطف الخالدة، العباس بن علي عليهما السلام. لقاؤنا القادم يستقرئ لنا تتمة الموقف الشعري. دمتم في حفظ الله ورعايته، ورعتكم عين الله.
هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى. فسيروا فسيروا في مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها، وسيروا مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها. فكان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه، بديع جل ما سوى. فسيروا فسيروا في مناكبها، وسيروا وسيروا نحو خالقها،
عين جودي على الشهيد القتيل، واتركي الخد كالمحل المحيل. كيف يشفي البكاء في قتل مولاي إمام التنزيل والتأويل؟ أسألُ الله والنبيَّ ومولاهم عليًّا إذ قاتلوا ابن الرسول. صُرِّعوا حوله كواكب دجنٍ، قُتِلوا حوله ضراغم غيلي. إخوةٌ كل واحد منهم ليث عرين وحد سيف صقيل. أوسعوهم طعنا وضربا ونحرا وانتهابا يا ضلة من سبيلي. والحسين الممنوع شربة ماء بين حر الضبا وحر الغليل. مثكل بابنه، مثكل بابنه وقد ضمه، وهو غريق من الدماء الهمول. فجعوه من بعده برضيع، هل سمعتم بمرضع مقتول؟ ثم لم يشفهم سوى قتل نفس هي نفس التكبير والتهليل. هي نفس الحسين، نفس رسول الله، نفس الوصي، نفس البتول. وطئوا جسمه وقد قطعوه، ويلهم من عقاب يوم وبيل. أخذوا رأسه وقد بضعوه، إن سعي الكفار في تضليلي. نصبوه على القنا فدمائي لا دموعي تسيل كل مسيلي. يا لكرب، يا لكرب بكربلاء عظيم، ولرزء على النبي ثقيل. من قصيدة للشاعر الصاحب ابن عباد.
حبك يا ابو اليمة سر دلالي، يمك تركت الروح تشرح حالي.
حنسى وصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لك لك تضل بعيوني. حنسى وصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لك لك تضل بعيوني.
لعن الله أمة قتلتك يا أبا عبد الله. ملكت قلوب ذابت فيك مولاه، وصارت كربلة عنوان دنيا. وإذا أعطش أذكرك يرتوي حشاه،
قلبي ضريح سيوف وحد، ما أنسى نوحك على الشبيبة. عاشر ما ننسى ما تبرز الآن، والزفرة ويلا العظمى مصيبة.
حبك يا ابو اليمة سر دلالي، يمك تركت الروح تشرح حالي.
انسى وصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لك لك تضل بعيوني. انسى وصابي وألمي وشجوني، دمعتي لك تضل بعيوني.
بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله،
على التربان تتوسد وعطشان، على صدرك تدور الخيل ميدان، دم المسرع جرت والكون وجعان.
يا الغسلة دمك والتربة ضمك، راسك عن جسمك مرفوع عسى، رضيع بصدرك عطشان نظرك، ضمك بصبرك والمدمع همة، راسك يوادع جسمك بيا حالة، ينظر تدوسك بالحقد خيالي.
انسى مصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني. انسى مصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني.
يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، أسايل عن صبر عاشور معنا، أسايل عن قلب ما يحكي بلوى، سهام تبطع وتصلي دمى.
يرن صبرك آية مرض المناية، صد الرزايا واكسر مواجع، بعد المجازر يختيم العاشر، دمه الطاهر فأشجى المصارع، حولك مصارع عزوتك والصفوة، وجفوف راعي المرجلة والنخوة.
انسى مصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني. انسى مصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني.
يا حسين كل نعتني لك كرب لنزوم، بس ما نوصلكم وننظر ديك القبور، وندخل الحاير بالحنين ونطم الصدور، ونحوم مثل الجلد لو حمية. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة.
مصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني. أنسى مصابي وألمي وشجوني، بس دمعتي لجنك تضل بعيوني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 262. عندما جاءه الحارث بن حوط قال له: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال له عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمار. فقال عليه السلام: إن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. هذا الكلام في الحقيقة يرشدنا إلى حقيقة مهمة، وهي أن على الإنسان المؤمن أن يكون بصيرا في المواقف الصعبة. في الإسلام لا توجد حيادية في المواقف، إذا كان هناك الحديث عن الصراع بين الحق والباطل كما يحصل اليوم في قضية فلسطين وغزة، فهو صراع بين الحق والباطل، صراع المسلمين المضطهدين والمظلومين من أهالي غزة في فلسطين، الإباء في فلسطين المؤمنة وفيما بين باطل الصهاينة الغزاة الذين جاءوا من كافة أصقاع العالم إلى أرض المقدسات والأنبياء واحتلوا الأرض وهجروا أهلها بالملايين باستخدام القتل والتخريب والتدمير بشتى الوسائل الإجرامية من طيارات حربية وصواريخ القتل الجماعي ومدججين بكافة الأسلحة المدعومة. هذا الكيان من قبل الغرب بزعامة الولايات المتحدة، فهل يجوز لمسلم أن يقف مكتوف الأيدي ولم ينصر لا بالسلاح لا بالغذاء لا بالدعم اللوجستي ولا حتى باللسان أو القلب ثم يدعي أنه من المسلمين؟ هيهات هيهات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي،
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
في هذه الحكمة الإمام سلام الله عليه يعطي درسا لكل الأجيال والأمة التي تسلك طريق الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن لا يسلط الله عليك من لا يرحمك، فالكل مكلفون ومسؤولون في الدفاع عن الحق، وإلا فإن حكم الباطل سيشمل الجميع ظلما ويحرق الأخضر واليابس معا. لذا كان خطاب علي لحارث بن حوط حيث سأله وهو في حيرة من أمره لما شاهده من كبار الصحابة كان يراهم حجة عليه في سلوكه، يخاطب الإمام: يا حارث إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت. يتحدث الإمام إلى أنه نظر إلى الأمور من منظور ضيق أو محدود ولم ينظر إلى الأمور من منظور أوسع وأعلى. هذا يعني أنه كان ينظر إلى القضايا من زاوية ضيقة مما جعله في حالة من الحيرة والتردد، وكأن القضية قضية شخص وقضية حق شخصي ونزاع من أجل مصالح ومنافع شخص أو سلطة يربحها أحد ويخسرها الآخر، وكأن الإمام لم يمثل الخلافة والإمامة في الخلق، وقد نسي هذا الإنسان أنها قضية حق وباطل، وإلا فإن الدنيا ومتعلقاتها لا تعادل ولا تسوى عند علي كما ذكر في كلمات مختلفة: دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، أو لدنياكم أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها، وأقدر عندي من عراقة خنزير يقذف بها أجذمها، وأمر على فؤادي من حضلة من حنظلة يلوكها ذو سق، وإلى آخر هذه الكلمات. لذا فإنه يلفت انتباه حارث إلى أصل القضية، وهي أنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. يشير إلى أن حارث لم يتمكن من التعرف على الحقيقة، وبالتالي لم يستطع التعرف على الشخص الذي جاءه بالحق، كما أنه لم يتمكن من تمييز الباطل، مما جعله أيضا غير قادر على التعرف على الشخص الذي جاءه بالباطل. في الواقع أن هذا الكلام يحمل مضمون قوله سلام الله عليه سابقا: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فالأصل هو أن يعرف الإنسان الحق والباطل وما هي الملاكات فيه، وما هي خصوصيات الحق والباطل ومواصفاتهما، بحيث كل من تلبس بها دخل في إطار الحق أو الباطل، ولا يمكن للإنسان أن يتعرف على الحق والباطل من خلال الأفراد، لأنك لا تحيط بمعرفة الإنسان من حيث صفاته الداخلية والخارجية وظروفه المختلفة. فأهمية النظر إلى الأمور من زوايا متعددة وفهمها بشكل شامل ضرورة المعرفة والوعي لفهم الحقائق والتمييز بين الحق والباطل. التحذير من التسرع في الأحكام وعدم القدرة على التمييز بين ما هو صحيح وما هو خاطئ بسبب نقص في الفهم أو الرؤية. باختصار، الإمام سلام الله عليه يشير إلى أهمية المعرفة والرؤية الشاملة في فهم الأمور، مما يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة ويجنب الإنسان من الحيرة والضياع. فهذا جانب وقع فيه الكثير. والأمر الآخر، الأخذ بالقياس، فإني أعتزل مع سعيد بن المالك وعبد الله بن عمر. هذا قول حارث. يقول الإمام إن سعيدا وعبد الله لم ينصر الحق ولم يخذل الباطل. العبارة تعكس عن تقييم الإمام سلام الله عليه لموقف بعض الصحابة آنذاك، إن سعيد وعبد الله لم يقف مع الحق في زمن الفتنة والاختلافات السياسية التي شهدها المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله وسلم عليه. كانت هناك صراعات كبيرة حول الخلافة والسلطة، وكان يتوقع من الشخصيات البارزة مثل هؤلاء أن يدعموا الحق. إن هؤلاء لم يشاركوا في خذلان الباطل أو الظلم لأنهم لم يتخذوا موقفا قويا لدعم الحق أو مقاومة الباطل. من خلال هذا الكلام يمكن أن نستنتج أن الإمام عليه السلام كان ينتقد مواقف هؤلاء، حيث يرى أن الحياد في زمن الفتن ليس بموقف مشرف، بل يتطلب الأمر اتخاذ موقف واضح وصريح من القضايا المهمة. وبهذه الطريقة يعبر الإمام عن أهمية الالتزام بالمبادئ والوقوف مع الحق حتى في أوقات الفتنة. نعم، له قول سلام الله عليه يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. أصلا هي هذه العبارة أيضا تدل لابد أن لا يكون الإنسان على حياد في مواقف الحق والباطل، كما هو الحال اليوم في عالم الإسلامي وما يحل على الأمة الإسلامية في فلسطين واليمن والسودان وكافة البقاع. والأحاديث الواردة عن المعصومين بهذا الخصوص كثيرة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجل هلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت. تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى لا ترى
يا من خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بعدين ما بين البسمة والوجع ظل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
تفعل في هوى يا رب وما لي سوى أنا مفتون في هوى
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إنه من المخجل تسمية ما يرتكب المجازر في غزة بالبشر. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. قوات اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم، لافتا إلى أن الإنسان يخجل أن يسمي ما يرتكب المجازر هناك بشرة. بدورها أشارت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إلى أن الهلال الأحمر الإيراني سيباشر بإجراءات إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، معربة عن أملها بأن تصل هذه المساعدات إلى المحتاجين. وقالت مهاجراني إن العار على المجرمين الذين لا يحملون من الإنسانية سوى اسمها والويل لعالم يموت فيه أهل غزة جوعا بهذا الشكل. أصدرت حركة حماس بيانا تستغرب فيه الصمت العربي والإسلامي الرسمي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي. وأكدت حماس أن ردود الأفعال والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها 2.25 مليون الإنسان. وأشارت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني يجوع ويعطش، فيما الآلاف من شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح، مطالبة الدول بالخروج عن الصمت والتحرك لكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل فوري. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 63 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 26 من منتظري المساعدات، كما أصيب نحو 120 شخصا منهم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية تجاوز 100، بينهم 80 طفلا، موضحة أن المستشفيات سجلت 15 وفاة بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال الساعات 24 الماضية. وفي السياق ذاته قال مدير الإغاثة الطبية بغزة: نتوقع موتا جماعيا للنساء والأطفال في القطاع، مشيرا إلى أن هناك 60,000 حامل يعانين سوء التغذية والتجويع. للمزيد من التفاصيل حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة بسبب المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحق المجوعين والمدنيين العزل، لا سيما الأطفال الأبرياء، نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
في وقت يفترض فيه أن ترصب الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح من الهلاك جوعا في غزة، تتفاقم الكارثة لتأخذ شكلا أكثر دموية. مجازر مروعة ترتكب بحق المجوعين والمدنيين العزل الذين لم يسلموا لا من الجوع ولا من مجازر القتل الجماعي بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومع تفشي المجاعة وغياب أبسط مقومات الحياة، تحولت بعض المناطق إلى ساحات موت جماعي يقتل فيها الجائع قبل أن تسعفه لقمة عيش إن توفرت. هذه الانتهاكات الجسيمة تعد جرائم ضد الإنسانية، حيث حول الاحتلال الجوع أداة قتل صامتة تفترس الأطفال والرضع قبل الكبار. وزارة الصحة في القطاع أكدت وفاة 4 أطفال بينهم رضيع يبلغ من العمر 6 أسابيع بسبب سوء التغذية خلال الساعات 24 الماضية، ما رفع عدد ضحايا حرب التجويع الإسرائيلية إلى أكثر من 100 شهيد، في وقت توفق فيه المستشفيات حالات إغماء متكررة في صفوف الأطباء والعاملين الإنسانيين لعجزهم عن مواصلة العمل تحت وطأة الجوع والإرهاق. وكالة الأونروا بدورها كشفت عن تلقيها عشرات نداءات الاستغاثة من موظفيها تصف الأوضاع بالكارثية، مؤكدة أن المجاعة تفتك الآن بالمدنيين بسرعة غير مسبوقة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن العالم يشهد رعبا في غزة، معتبرا أن سوء التغذية والمجاعة تطرقان كل الأبواب بالقطاع. واعتبر غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي أن المجتمع الدولي يشهد حاليا الرمق الأخير لنظام إنساني مبني على المبادئ الإنسانية. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين حذرت من أن جميع الخيارات باتت مطروحة إذا لم تلتزم حكومة الاحتلال بتعهداتها، مشيرة إلى أن الصور الآتية من غزة لا يمكن تحملها. بدوره اعتبر مجلس الجامعة العربية عقب اجتماع طارئ أن استخدام كيان الاحتلال التجويع سلاح حرب يعد